موجودة في نفسه، مستقرة في نفسه. فكان تطبيق العلماء للقواعد الأصولية أو حضور القواعد الأصولية في نفوسهم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم وزمن التابعين ومن بعدهم حتى في عصر المذاهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنه قبل أن يكتب الرسالة، وكذلك من هو في مثل هذه الطبقات كان تطبيقا، كان اجتهادا تاما، اجتهادا مطلقا واجتهادا تاما. الاجتهاد الذي اتى بعد كانت الملكات موجوده نعم، لكن كان هناك ذهول عن بعض القواعد او كانت هناك مقولات مصادمه للقواعد. بدأت تنشأ مقولات وتصرفات لبعض من تصدر للعلم. هذه المقولات كانت بعيدة عن الصواب، نشأت أيضا اتجاهات فقهية أو مدارس فقهية بما سمي بمدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، وكان أهل الرأي علماء كبار ولم يكونوا يعني لم يكن زادهم في الحديث ضعيفا ولا قليلا، ولكن لم يكن الحديث عندهم من جهة الثبوت ومن جهة بالوفرة التي هي موجودة عند أهل الحجاز وعند أهل الأفر، وإلا فقد كان في العراق علي بن المديني وكان عبد الرحمن بن مهدي الذي قال فيه الإمام الشافعي يعني ما يوجد مثله في علم الحديث. لكن أهل الرأي اشترطوا شروطا في العمل بالأحاديث والنصوص لم يقتضيها بعض أهل الحجاز، فاشترطوا مثلا الشهرة أو التواتر في الحديث إذا كان في قضية عملت بها دلو، واشترطوا الفقه في الراوي إذا لم يعمل إذا لم يوجد الحديث عند غيره، اشترطوا أن يكون فقيها، واشترطوا أيضا عدم مخالفة الراوي لما رواه، فلو خالف الراوي روايته هذا يقدح في العمل بالحديث. أنا أقول يقدح في الحديث لأن الرواة يروون الوارد سواء أكان منسوخا أو محكما، سواء أكان واقعة عين أو واقعة حال، سواء أكان معارضا الحديث أو الأثر معارضا بما هو مثله أو هو أقوى منه، إنما هو ينقل سنن وينقل سنن، حتى ينقلون ما كان في صبا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قبل البعثة وما كان أيضا ما لم يورد على سبيل التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المكان الفلاني أو أكل من الطعام الفلاني أو ما إلى ذلك، فهم ينقلون سنن. ومن هناك هناك شروط للعمل للتطبيق لإعمال هذه الأدلة، وهناك دائرة أيضا تعمل فيها هذه الأدلة، وهناك أيضا مقدار للدلالة الذي يضبط ما يعمل به وما لا يعمل به، الذي يضبط مقدار الدلالة، الذي يضبط الباب الذي يعمل الذي يطبق في هذا الحديث، ربما يطبق الحديث بغير ما به، حديث ورد في الفضائل فقد يطبقه بعض العلماء في مواقيت الصلاة، حديث ورد في قضية وصف المرأة لزوجها قد يستدل به في باب البيوع، وهو قيام الصفة مقام الرؤية، أن النبي قال كأنه ينظر إليها، وما إلى هناك دوائر للتطبيق تتسع وتضيق حسب القواعد. وعلى حسب ايضا هل في الباب حديث اخر اسرح او مباشر او ثقه في هذا الباب او لم يثق وما الى ذلك. فكان هناك تباين في الاخذ وعدمه وفي مقدار الاخذ. فاهل الراي بعضهم توسع في القياس، وهناك من انكر القياس او من كان ينكر القياس، فكان لابد من اقامه نزال حتى بدا الكلام في انكار الاجماع في زمن الامام الشافعي. والاجماع قاعده كبرى من قواعد الدين واصل من الاصول التي يعتمد عليه، وهو في المقدمه من الادله من حيث القوه، وهو الثالث من حيث الفضل والشرف والوجود والتاريخ. هذا وهو عليه مدار معظم الاحكام كما يقول ائمه الاسلام كابن تيميه، قال عليه مدار معظم الاحكام. فحينما يبدأ الانكار لاصل كبير من هذه الاصول والامه طبقته ومارسته على مدار قرنين من الزمان، ثم ياتي من ينكر، اذا لابد من وجود من يتصدى لهذا. فبدأ يشعر علماء الإسلام بالحاجة إلى تدوين علم يكون بمثابة القانون أو الدستور أمام العلماء يتحاكمون إلى يراعونه في اجتهاداتهم ويتحاكمون إليه ويتحاكمون إليه عند اختلافهم. فطلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وقد عانى مع بعض أهل الرأي في مسائل، ومنها المسألة التي ذكرتها لكم في الصلاة وبعد الحجامة بدون وضوء أو ما إلى ذلك، أو عليه أثر دمه، وقد أنكروا عليه، وهو عنده أحاديث أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، وكانوا يصلون ومعهم سيوفهم وعليها أثر الدماء وكذا وكذا، وهم يقولون لا، إن العلة في نقض الوضوء هو خروج النجس من الجسد وقد خرج الدم سواء كان من السبيلين أو من غير السبيلين. ومثل هذه المواقف كثير، حتى قال بعض العلماء كنا نسب أهل الرأي ويسبوننا حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. وهو قاصد إلى هذا، قاصد لهذا التوفيق، أنه لما سأل عن أهل مصر فقال المجيب فريقان، فريق مع أهل الرأي وفريق مع أهل الحديث، قال لأقدمن مصر فلآتينهم بمقولة تشغلهم عن المقولتين. يعني هو يريد أنه سيجمع من ليس كل مذهب من هذه المذاهب أو كل اتجاه من هذه الاتجاهات ليس في رتبة الطرح، فليس متروكا بالكلية والآخر مقبول بالكلية، إنما عند هؤلاء ما يؤخذ وعندهم ما يرد، وعند هؤلاء ما يؤخذ وعندهم ما يرد. وما يرد قد لا يرد مطلقا، انما يرد في حين دون حين، في مسائل دون مسائل، وقد يناسب قوما ما لا يناسب اخرين في ابواب السعه، وفي جانب التخيير. فحينما قال وقد اتى مصر وقد فعل و مما أثر ومما جاء من المقولات التي وجدنا آثارها في ردود الإمام الشافعي وأجوبته في الرسالة، ووجدنا أن الإمام انتبه لها ورد عليها او ردها مقولة واصل بن عطاء او رد ما يرد منها مقولة واصل بن عطاء التي عدها ابو هلال العسكري من الاوائل، قال هو اول من قال، اول من قال انما يؤخذ العلم من اربعة: كتاب الناطق، وسنة مجتمع عليها. كان هذه إشارة أو إلماحة إلى رد أخبار بعض أخبار الأحاد أو أخبار الأحاد، وسنة مجتمع عليها وحجة عقل وإجماع. حجة عقل لا تؤخذ بإطلاق، لما لابد من قانون ضارب لما يدخل العقل فيه وما لا يدخل، ما للعقل مجال فيه وما لا مجال للعقل فيه، وما للعقل مجال فيه قد يتوسع الإنسان فيرخي العنان للعقل. ولذلك جاء الإمام الأئمة ومنه الشاطبي فقال إذا يعني استدل بالأدلة العقلية في هذا المقام في مقام التأصيل فلا يسرح العقل إلا بقدر ما يسرحه النقل، نقل شيء. الشرع حاكم والعقل شاهد، يعني العقل الشرع حاكم والعقل شاهد والجوارح خوادم، كل شيء له عمل وفي العمل مقنن، عمله مقنن في عالم التفكير والنظر في عالم التطبيق والتنفيذ. فقال واصل إنما يؤخذ العلم من أربعة: كتاب الناطق، وسنة مجتمع عليها، وحجة عقل وإجماع. وقال لا يكون الخاص عاما كما لا يكون العام خاصا، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يكون الكل جزءا والجزء أو الجزء بعض كلا والكل بعضا، وليس كذلك. الإمام الشافعي قلت لكم إنه رد هذه المقولة من أول كلام في الرسالة بعد المقدمة، وقال إن النسخ لا يطرأ على الأخبار لأنه تكذيب، بل هذا الكلام ليس على إطلاقه، فالخبر الذي هو خبر صرف نسخه تكذيب، لكن الخبر الذي يشتمل على حكم فينسخ الحكم وليس الخبر، هذا ليس فيه تكذيب، المسألة تحتاج إلى ضبط، إلى تقييد، هذا الإطلاق بحاجة إلى أن يقيد. فرأينا صدى هذه المقولة في الرسالة والإمام يرد، لكن كما قلت لكم الإمام لا يرد ويقول قال واصل وأنا أرد على واصل وانتبهوا لواصل، لكن هذا قلت لكم إن شأن الأكابر وشأن العلماء الكبار وشأن القمم أنهم يناقشون الأفكار، أما الصغار فيناقشون الأشخاص، أما الأقزام فلا يناقشون لا الأفكار ولا الأشخاص، إنما يمتحون. فهو يناقش فكر، وذلك ما تجد أنه قال قابلت فلانا ونظرته وقال لي وقلت له، إنما قال لي وقلت له، لأن القضية مسألة معنى ينبغي أن يطرح وأن يوزن بميزان الشرع وميزان العقل، الشرع الصحيح والعقل الصريح القوي الذي لم يتلون ولم يتغير. كان ومن المقولات الأصولية أيضا قبل التدوين رسالة الإمام مالك للليث بن سعد ورد الليث ابن سعد على مالك او الى مالك. هذه يعني رساله او رسالتان تضمنتا بعض القواعد الاصوليه، ومنها عمل اهل المدينه والنقل المتواتر عنهم وعلى مخالفتهم فيما نقلوه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كان عليه العمل عندهم، لانه من ضيق الافق ان نظن ان الشرع نقل نصوصا فقط. الشرع نقل نصوص وممارسة وتطبيق وعمل بهذه النصوص، وكان العمل حاكم وضابط لمقدار ما يؤخذ وما لا يؤخذ من النصوص، وحاكم وضابط لما هو محكم مستمر العمل وما هو منسوخ قد انقطع العمل به. فإذا ورد نص صحيح متفق عليه بين العلماء لكن أئمة الإسلام لم يرتبوا عليه أحكام، أو جمهورهم في إشارة إلى شيء، إشارة إلى النسخ ربما، إلى قضية أنه ليس عام الحكم، قد يكون صحيحا وهو واقعة عنه أو واقعة حال أو منسوخ أو غير مطلح الدلال أو فيه انقطاع الباطن، ده أمر يحتاج إلى ضبط. فكان العمل ركنا ركينا من أركان ضبط هذا الجانب في العلم، عمل الأمة، وربما يفعل الشيء فلتة فلا نرتب عليه أحكاما ونعمم الأحكام لأنه فعل، لكنه لم يكن عليه، لم تكن الأمة تحفر به وتعمل به ويستمر العمل به، ويعني فمن هنا كان لابد من ضغط. فكان العمل عمل السلف، عمل السلف. لكن مالك رحمه الله لم يخرج من المدينة ولم يحتج إلى الرحلة، لأن المدينة كانت مليئة بالعلماء، شيوخ مالك كان، ذكر القاضي عياض وغيره أكثر من 600 شيخ، أكثر من 600 شيخ لمالك في المدينة، ومالك أدرك التابعين، وهو تلميذ ابن شهاب، وهو تلميذ عبد الرحمن ربيعة ابن عبد الرحمن، وهو تلميذ ابن هرمز، وهو تلميذ نافع، بينه وبين رسول الله رويان، مالك عن نافع عن رسول الله، من قريب عهد، ليس عمل أهل المدينة الآن أو قبل الآن أو لا، هو قريب عهد. وهناك ألوان من عمل أهل المدينة محل إجماع بين العلماء، وهو ما كان من المنقولات المستمرة من أهل المدينة حينما يقولون غزوة أحد كانت في هذا المكان، لو جالك ألف نقل أنه كان في أن غزوة أحد كانت في المكان الآخر أو في مكان آخر لا يقبل، لأن هذا بمثابة المنقولات المستمرة، بمثابة التواتر. وحتى الأداء، قد ناظر أو ناقش الإمام أبو يوسف الإمام مالك في الأداء وفي مقدار الصاع بنقول وصلته، فقال له أن أذن كما وصلت، فقال هذا المسجد لوبس النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطع فيه الأداء من يوم أن بني إلى يومنا هذا عندي أقوى من النقل، الهندي اقوى من نقل راوي. قال ما خبر ما حديث واحد عن واحد او ما اذان ورد فيه حديث او حديثان. هذا مسجد رسول الله يؤذن فيه باللبن بني الى يومنا هذا. ما قطع الاذان وما تغير وما حكي انه تغير. هذا عندي اقوى من النقل. وقال قم يا فلان هات صاع جدك او والدك الذي ورثه عن جدك الصحابي فلان. هات الصاع الذي كان موجودا في زمن رسول الله فاتى به. وقم يا فلان هات الصاع الذي عندك صاع الصحابي فلان. قال كده هذا عندي اقوى من النقل لا يخالف احد. قال أبو يوسف لو علم صاحبي أو رأى صاحبي ما رأيت لردع كما ردعت. لكن مسألة عمل أهل المدينة تدوّلت تداولا فيه شيء من الشطط عند بعض أهل العلم. فتداولوا المسألة كأنها مدينة من المدن، مكان من الأماكن. ماذا تفرق المدينة عن مكة؟ ماذا تفرق المدينة عن الكوفة؟ ماذا تفرق المدينة عن القاهرة؟ مثلا هذا لا يؤثر في الأحكام. والمهم المدينة كانوا يطبقون، كانوا ينفذون السنن. والمدينة إلى زمن مالك لم تدخلها بدعة، لم تدخلها بدعة، حتى بدع الشيعة والخوارج لم تدخلها البدع. كانت مصونة محفوظة يأرز الإيمان إليها ولا تأرز البدع فيه. فلم يحصل فيه تغيير. كان التطبيق من الصحابة والتابعين كان حاكما على النصوص. ولذلك تكلم مالك معه قال يعني أنت جدير أن تخشى على نفسك لإمام الليث، وأنت بمكانك ومنزلتك من العلم والفضل وحاجة من قبلك إليك جدير أن تخاف على نفسك في مخالفتك لبعض عمل أهل المدينة، وأنت تعلم أنها دار الهجرة وقد حضر الصحابة التنزيل، حضورهم التنزيل. ورد عليه بأنك محق في هذا وجدير أن أخشى على نفسي وما قلته حق. الإمام مالك أورد في الموطأ في جامع الصيام حديث صيام الستة من شوال، حديث أبي أيوب الأنصار أنصار رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الظهر لمن صام. الستة خصوص الستة التي تعقب. قال لم أرى أحدا من أهل العلم يصوم مع الكثرة، كثرة الشيوخ. وهو كان لا يأخذ عن أي شيخ، يعني إذا كان شيوخ 600 وهو لم يكن يأخذ عن كل شيخ، لما كان يلتقي أساتذته وشيوخه. قال لم أرى أحدا من أهل العلم يصوم، وقد كان السلف يكرهونها ويخشون بدعتها. قضية العمل ستأتي حاكم. وأخشى أن يأتي زمان يلحقها الناس برمضان، قد أتى. وذكر بعض المالكية أن طبعا الحديث ايضا اورده ابن رجب في لطائف المعارف لما في العام من المواسم او في المواسم من الوظائف. فاورد الحديث وقال هذا الحديث مختلف في تصحيحه ومختلف في العمل به. هو في مسلم، لكن أنت لا تحتاج بالحديث الذي في مسلم على مالك، لأن مالك كان قبل مسلم وقبل وهو ليس شيخا لمسلم، هو شيخ شيوخ مسلم. قالوا إن وأتبعه ستة من شوال من هذه ليست طبيعية، من ابتدائي، ابتداء الغاية، يعني هذه الست في العام كله ابتداء من شوال. لماذا؟ لماذا لا تحملونه الحديث تحملون من على الطبيعي ستا من شوال؟ يعني من شهر شوال، من أيام شوال. قال لأن التعليل الوارد في الحديث كان كصوم الدهر أي العام لمن صامه، والتعليل أن اليوم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان 30 يوم في يعني في المحتمل 29 أو 30 ب300 يوم، يبقى الستة ب60 يوم 360 يوم السنة العام. قلت وهذه العلة لا يختص بها شوال، فالحسنة بعشر أمثالها في ذي القعدة، الحسنة بعشر أمثالها في المحرم، الحسنة بعشر أمثالها في صفر وربيع. فهذا التعليل يساعد على جعل من الابتداء ايه؟ الابتداء الغاية. نقول لكم انه ينظر الى العمل على انه حاكم وضابط لما يؤخذ وما لا يؤخذ، وفي ومقدار الأهل ومقدار الأهل. وانواع من هذا كثيرة جدا في الاحاديث حتى لا يسرع ويتعجل بعض الناس ويقول ترك العمل بالحديث. وكانت هذه رسالة الإمام مالك إلى الليث ورد الليث على مالك فيها من المقولات التي سبقت التدوين، ووجدنا أيضا أثرها في كلام الإمام الشافعي كأنه حكم بين مالك والليث، لأنه عرض لمسألة عمل أهل المدينة. كان الاختيار على الإمام الشافعي في بداية التدوين لما حظي به الإمام الشافعي من ميزة لا تكاد توجد في غيره، فقد جمع فقه الأمصار بلاد الإسلام جميعا. فالفقه الذي تفرق خرج من المدينة إلى العراق على يد ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب في العراق، وآل بعد ذلك إلى التابعين، وآل من التابعين إلى أتباع التابعين، وآل من أتباع التابعين إلى الإمام الشافعي. حرص الإمام الشافعي على قراءة كتبهم والاستماع إليهم ومحاجتهم، فقد جادل وحاج ونظر هناك. حتى لما كلموه في ما يقوله أهل الرأي ولماذا لا ترد عليهم، قال حتى أنظر في كتبهم. قال فتوفر على كتبهم سنة كاملة يقرأ حتى قرأ ما كتب. كان جاهز يعلم قولهم منهم وناظرهم وحاللهم مباشرة. وكذلك فقه أهل مكة في فقه الذي كان الذي يعني بدأه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وأبي موسى وأبو موسى أشعري أيضا. وأبو موسى سنجده في اليمن مع معاذ بن جبل ومع صحابة آخرين، وقد رحل إلى اليمن وأخذ عنه. كذلك في أهل المدينة الذي تمثل في اجتهاد ونقل الصحابة وعلى رأسهم عمر وابن عمر وعائشة وغيرهم، وقد آل إلى الفقهاء السبعة عبيد الله وعروة وخارجة والقاسم
سليمان
فخذهم عبيد الله وعروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وآل إلى العلماء من التابعين ومن أتباع التابعين أيضا من كبار أتباع التابعين إلى ابن هرمز ابن أبي ذئب ربيعة محمد بن شهاب الزهري ذكوان وغيرهم، ثم آل إلى مالك، ثم أخذ مالك وغيره، ثم أخذ الشافعي منهم، فآل علم أهل المدينة إليه. إذن أخذ علم أهل اليمن، العلم الذي وصل إلى اليمن ذهب وفي مكة قلت انتقل إلى التابعين ثم إلى أتباعهم، وأخذ الشافعي منهم مباشرة وهكذا. قد أتيت بخريطة فيها كيف آل علم فقهاء الأمصار، علم الصحابة ومن بعدهم حتى آل إلى الإمام الشافعي. في الفقه اليمني معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب، ثم إلى طبعا في الوسط علماء، لكن أتى بالآخر أبو أيوب مطرف ابن مازن، هذا متوفى سنة 91 و100، هشام بن يوسف 97 و100، عمرو بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي، ويحيى بن حسان صاحب الليل، ثم آل إلى الشافعي مباشرة، منهم إلى الشافعي. فقه العراقي عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري ذكرنا، وآل إلى علقمة ومسروق والأسود والحارث الجعفي وعمرو بن شرحبيل وعبيدة السماني، ثم آل إلى إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير، ثم آل إلى حماد بن أبي سليمان وسليمان بن المعتمر وسليمان الأعمش، ثم آل إلى سفيان الثوري وأبي حنيفة وشريك القاضي، ثم آل إلى وكيع بن الجراح وأبي موسى الكوفي محمد بن الحسن الشيباني وإسماعيل بن علي البصري وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، ثم أخذ منهم الإمام الشافعي. ثم فقه أهل المدينة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، آل علمهم إلى الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير بن صحابي، وسعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، وخارجة ابن زيد، وسالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر بن الخطاب، وآل علمهم إلى نافع مولى عبد الله بن عمر وربيعة الرأي وابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان، قلت لكم ذكوان، إلى عبد الله بن ذكوان، وآل إلى عبد العزيز الدراوردي وعبد الله الصائغ ومالك بن أنس وإبراهيم بن محمد وإبراهيم بن سعد وابن أبي فليك، ثم أخذ منهم الشافعي رضي الله عنه. هذا أهل مكة، معاذ بن جبل، عبد الله بن عمر، آل علمهم إلى مجاهد وإلى عطاء بن أبي رباح وإلى طاووس بن كيسان وعمر بن دينار وعبيد بن عمير وعكرمة مولى بن عباس وعبد الرحمن بن ثابت وعبد الله بن أبي مليكة، ثم آل علمهم إلى سعيد بن سالم القداح وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وداود بن عبد الرحمن العطار وابن أبي رواد، أظن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وثم أخذ منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، فآل علم بلاد الإسلام وعلم أمصار الإسلام إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان للإمام الشافعي فقه وتلاميذ بالعراق وتلاميذ بمصر، وتلاميذه بالعراق حملوا عنه فقهه، وهو المسمى بالمذهب القديم. طبعا ليس المذهب القديم مختلفا كثيرا عن المذهب الجديد إلا في مسائل، والذين يقولون إن الإمام الشافعي غير مذهبهم القديم إلى الجديد هذا هو كل مذهب واحد، وإن كنا مجازا هما مذهبان فليس هناك خلاف إلا في مسائل معدودة، يعني ليس العلم الذي تركه في العراق متروكا، ونأتي نبدأ من جديد إلى علم جديد بآراء جديدة بمعالجة جديدة، والأسوأ من ذلك أن يقال أن هذا كله كان بسبب اختلاف البلاد، اختلاف العرف. لو جئنا فقارنا بين المذهب القديم والمذهب الجديد سنجد المسائل المختلفة مصدرها العرف، إنما أبدا كان هذا، لكن حينما ولد فقها استمع إلى أهل مصر ممن سبقه بالعلم هنا وجمع بين هذا كله، فتغير الاجتهاد في بعض المسائل، تغير الاجتهاد في بعض المسائل. حمل عنه في العراق الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة القاسم بن سلام اللغوي، هذا في العراق. حمل عنه بمصر البويطي والربيع بن سليمان المرادي والمزني وحرملة يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن الحكم والربيع ابن سليمان الجيزي، الربيع الجيزي. هذا عبارة عن خريطة توضح كيف جمع الإمام الشافعي فقه الأمة، رحل وانتقل وكتب وقرأ وناظر وجادل وأبان، فكان مؤهلا أن يقصد ليكتب قانون الفقه علم الأصول، فطلب أو أرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله وهو إمام أهل الحديث بالعراق أن يكتب كتابا يتضمن أو يحوي معاني القرآن، لأنه لا تجد تفسيرا في الرسالة إلا بمقدار بيان معنى الشواهد، لكنه وضع قانون النظر في الكتاب في القرآن، فكأنه فسر القرآن إجمالا، وضع القواعد الإجمالية لتفسير القرآن، كتابا يحوي معاني القرآن والناسخة والمنسوخ وأخبار الآحاد والإجماع والاختلاف. فأبطأ الإمام الشافعي يتريث في الأمر، هذا عمل تقصيري تقعيد أمر صعب، لأنه انتقال من الجزئيات إلى كليات، عمل ذهني صعب، وإذا لم يكن الإنسان محيطا بالجزئيات يخفى عليه بعضها ويكون لها حكم خاص فتخرج القواعد مختلة، فلا بد من استقراء تام أو قريب من التمام بحيث يحكم على الجزئيات بحكم كلي، العمل شاق صعب. لذا كان أبو طاهر الدباس لما وضع قواعد أو جمع قواعد المذهب الحنفي قالوا جمع 17 قاعدة، قالوا كان ضريرا وكان يكررها في المسجد بعد صلاة العشاء، يغلق على نفسه باب المسجد ثم يكررها كل ليلة. هذا يكررها كل ليلة، هو الذي اكتشفها، هو الذي صاغها، كان يكررها لتنضج، كان يكررها. فهذا أصل يبتغي تقييدا، وهذا أصل لفظ يبتغي تعبيدا، وهذا فرع مستثنى، وهذا فرع داخل في، وهكذا. يعني إما أن يهديه إلى الفروع المستثناء تكرار النضج حتى تنضج المعاني وتنقلح في النفس. 17 قاعدة يكتبوا في صفحة واحدة، صفحتين قاعدة تكتب في سطر. وذهب إليها أبو سعيد الهروي وطلبها منه فأبى. هذا ليس كتمانا للعلم، هذا منع لخروج المعلومات قبل أن تنضج، قبل أن تختبر، توضع على محك الاختبار. فهو يضعها على محك الاختبار كل ليلة بعد صلاة الفجر، يظل يرددها إلى ما شاء الله، بعد صلاة العشاء يظل يرددها إلى ما شاء الله. لكن لما احتال أبو سعيد الهروي والتف بحصير وتناوم في المسجد وحصلت له كحة، حصلت له سعلة، فذهب وضربه وأخرجه من المسجد ولم يعد يكررها فيه بعد ذلك. يقول يعني أهوى عليه بالعصا وفي اليد ولم يعد مكررا في المسجد. ليه؟ أنه يبغي اختلاس العلم قبل احتقاق مثله للناس، ولا المعلومة لها بلوغ، لابد تبلغ حتى تكون جاهزة للبذل، لكنها لا تبذل قبل أن تنضج، قبل أن توضع على محك الاختبار، قبل أن يسمح لها بالإخراج، لازم تنشر، يسمح لها بالنشر. ما كل ما يخطر على البال، ولا كل ما يدور بالذهن، وكل ما يكتب، ولا كل ما يكتب يبذل ويقرأ للناس، لابد من ما إذا خرجت هذه القواعد ثم عدلت كيف سيردوها مرة أخرى. ومن هنا كان محقا وكرر منها خمسا، قالوا وقيل سبعا. فبعدين الكحة أظهرته فضرب ورجع يكررها في بلاده وفرحان، يعني أننا أخذ شيئا، هذا شيء جديد في العلم، هذا لون جديد في العلم، وهو جمع الفروع المتناثرة المتشعبة المبثوثة في جميع الأبواب في ألفاظ صغيرة قليلة. هذا شيء كان جديد. طبعا القرآن، القرآن وضع أيدينا على التقعيد وطريقة التقعيد والسنة، فكان من قواعد موجودة في القرآن كثيرة جدا. منها ولا تزر وازرة وزر أخرى، قواعد كثيرة جدا في كليات القرآن كثيرة. هذه إشارة إلى قضية القواعد، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من الأحاديث التي هي قواعد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، كأنها إشارات للتقعيد. إذا أردتم أن تقعدوا فاقتلوا بالكتاب، اقتلوا بالسنة، اقتلوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، كما يقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. هو والله خير. قلت إن الإمام الشافعي أخطأ في التدوين لخطر أمر التقعيد. فكلمه الإمام علي بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني في علم الحديث. كلمه وقال: أجب عبد الرحمن لما طلبك إليه، فإنه متشوف بكتابك. ده مهم للأمة. فكأني الرسالة كتبت بطلب خاص شخصي، لا، هو هم نواب الأمة، العلماء نواب الأمة في صيانة السنن، صيانة العلم، في كتابة العلم، هم نواب. فكتب الإمام الشافعي الرسالة وأرسلها مع أبي بكر الخوارزمي المسمى بعد ذلك بأبي بكر النقال، لأنه نقل الرسالة للإمام عبد الرحمن بن مهدي. والرسالة لم يسميها الإمام الشافعي بهذا الاسم الرسالة، وإنما كان يسميها الكتاب، كتاب، لأنه كتبها بيده، كتبها بيده، ولأنه جمعها. والكتاب لا يقال عنه كتاب إلا إذا كان الجمع تاما مستوعبا مؤديا للغرض، مؤديا للغرض، فيسمى كتاب، لأن الكتاب كتب معناه الجمع، كتب معناه الجمع. فهي جديرة، كان يقول الكتاب ويقول كتابي ويقول كتابنا، وهو يشير إلى الرسالة. ذكر هذا في الأم في مواضع متعددة، أكثر من 10 مواضع في الأم، يشير إلى الرسالة ويقول في الكتاب، في كتابي، في كتابنا أو كتابنا، إشارة إلى الرسالة. وسميت بالرسالة واشتهرت بذلك لأنها أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي إجابة لطلبه، وكأنه يعرضها عليه: هل وفيت بالمطلوب؟ هل حققت المطلوبة؟ هل وفيت بالشرط؟ لأنه قال: اكتب كتابا يحوي كذا وكذا وكذا. فكتب أكثر مما طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي، ولذلك لما نظر فيها يعني أصابه الذهول. قال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وإكثر الدعاء كان يدعو له في كل صلاة، في كل صلاة. أنقذ الأمة، فكر الأمة، صياغة فكر الأمة والسنن والنصوص أن يعبث بها عامل. وسيأتي كلام في المقدمة أن علم الأصول نشأ ممتزجا بقواعد الحديث بالمصطلح. فعلم أصول الحديث يحفظ النص من التبديل، وعلم الأصول يحفظ فهم النص. تحفظ النصوص، تحفظ الشريعة، أقصد تحفظ الشريعة نصوصا وفهما، أما النصوص فلا يستطيع أحد أن يعبث فيها إذا غير لفظة أو قدم كلمة على كلمة أو وضع ضم حديثين، جمع بين حديثين أو اختصر حديثاً.